أسعد الله أيامكم في هذه الذكرى الطيبة والمناسبة العطرة، ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد. قال النبي المصطفى فيما روى عنه علي وهو نور يقبس، نادى مناد من وراء الحجب في يوم القيامة والخلائق أركسوا، هاتيك فاطمة سليلة أحمد ممن تجوز على الصراط فنكسوا. هذه الأبيات لعالم من علماء أهل السنة والجماعة، تقريبا متوفى في القرن الخامس للهجرة. ضمن في هذه الأبيات حديثا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل سيدتنا ومولاتنا الزهراء. وهذا الحديث هو يكشف عن مقامها عليها السلام في يوم القيامة، أنه إذا كان الناس في ساحة المحشر نادى مناد من تحت بطنان العرش أن يا أهل المحشر غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز الصراط فاطمة بنت محمد. إلى وقت قريب كان هذا الحديث وهذه الرواية من المسلمات بين الطائفة وتذكر باستمرار، ولم نسمع أحدا قد اعترض عليه، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر شخص بعنوان بين قوسين معمم وسجل عدة اعتراضات على هذا الحديث، قال إنه هذا الحديث كذب وهذا الحديث موضوع وفيه إشكالات. وطبعا بغض النظر عن الطريقة التي تناول بها هذا الحديث والتي تنبئ عن أدبه وتربيته مع أهل البيت عليهم السلام، نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذا الحديث ونرى هل هو من الأحاديث الصحيحة الثابتة أم لا، هو بحسب تعبير هذا الشخص مجرد كلام خطباء، أو بتعبيرنا يقولون كلام ملالي. إذا نأتي إلى هذا الحديث ونبحث في مصادره في كتب الشيعة، نجد أن هذا الحديث قلما يخلو منه مصدر من المصادر. يعني مثلا إذا نرجع إلى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وهو صدوق اسما على مسمى سماه صاحب العصر والزمان بذلك، الصدوق أورد هذا الخبر في مجموعة من كتبه، رواه في كتاب الأمالي عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب أمالي الصدوق، ورواه في كتاب ثواب الأعمال عن أمير المؤمنين عليه السلام، ورواه في كتاب عيون أخبار الرضا سلام الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، ومو فقط عن الإمام الرضا، لا، عن الإمام عن آبائه، يعني حديث سلسلة الذهب الحديث الذي أو السند الذي قالوا فيه أنه لو قرأ على مجنون لأفاق. هذا بعض علماء السنة قالوا، وبعض الشيعة ماذا؟ ما لك. فالصدوق أورد هذا الحديث وهذا الخبر في أغلب كتبه. أيضا من المصادر الثانية التي نقلت الحديث كتب الشيخ المفيد رضوان الله عليه، نقل الحديث في كتابه الأمالي عن الإمام الصادق عليه السلام. أيضا محمد ابن جرير الطبري الصغير نقل هذا الحديث في كتابه دلائل الإمامة عن علي بن جعفر عن أخيه. من هو أخوه؟ الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. أيضا إذا نذهب إلى تفسير الإمام العسكري، تفسير المنسوب للإمام سلام الله عليه، نجد أيضا أنه نقل هذا الحديث. ففي كتب الشيعة هذا الحديث مروي عن 10 من المعصومين عليهم السلام، والأسانيد إلى المعصومين متضافرة ومتكثرة، بحيث لعله عندنا أكثر من 12 أو 13 سند للمعصومين عليهم السلام، وبعض هذه الأسانيد صحيحة، بل بعضها في أعلى درجات الصحة. هذا عندنا في كتب. لما ننظر إلى كتب أهل السنة والجماعة نفس الشيء. طبعا البعض يظن أن هذا الحديث من مختصات الشيعة، لا، حتى أهل السنة رووا هذا الحديث بل وصححوا. وين؟ الحاكم النيشابوري في كتابه المستدرك ذكر الحديث في موردين في كتابه، وفي كلا الموردين نص على صحة الحديث. في مورد قال حديث صحيح على شرط الشيخين، وفي مورد آخر قال حديث صحيح الإسناد. هذا واحد. اثنين من الذين صححوا الحديث عالم من علمائهم اسمه الخطيب التبريزي، ذكر هذا الحديث في كتابه الإكمال ثم علق قال والحديث أو فالحديث صحيح. هذا اثنين. ثلاثة من الذين صححوه أيضا الصالحي الشامي صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد، كتاب في السيرة، نقل هذا الحديث ثم علق قال هذا الحديث له عدة أسانيد، مجموع هذه الأسانيد ماذا؟ قال مقبول. بل لا، نجد مجموعة من علمائهم بوّبوا أبوابا في كتبهم بمضمون الحديث. مثلا السيوطي، طبعا السيوطي ذكر الحديث على أنه من خصائص الزهراء عليه السلام في كتابه الخصائص الكبرى. لا، مثلا المحب الطبري عنده كتاب ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، باب في هذا الكتاب اسمه أمر الناس بتنكيس رؤوسهم حتى تجوز الصراط من فاطمة عليه السلام، وذكر مجموعة من الأحاديث تحت هذا الباب. أبو نعيم الأصفهاني في كتابه دلائل النبوة باب كامل بهذا الاسم، غض البصر حتى اجتياز فاطمة سلام الله عليها الصلاة. هذه فقط نماذج، وإلا هناك مجموعة كبيرة من علماء العامة ممن صححوا هذا الحديث. بل إحنا ممكن ندعي دعوة أكثر من هذه. شنو هي؟ ممكن أن ندعي تواتر الحديث عند العام. كيف؟ ابن الجوزي عنده كتاب اسمه العلل المتناهية، يذكر الأحاديث الضعيفة عنده. لما أراد أن يضعف هذا الحديث بدون أن يشعر، جمع كل طرقه. اسمعوا ماذا يقول. قال: حديث في غض الأبصار عند حشر فاطم. قال: قد روي هذا الحديث، سجل عنده، عن علي وأبي أيوب. من أبو أيوب؟ الأنصاري، صحابي معه. وأبي سعيد، من هو؟ خدري. وأبي هريرة وعائشة. كم صحابي؟ 5. زين، بعده يفصل: أما حديث علي فله 4 طرق. 5 صحابة، حديث أمير المؤمنين له 4 طرق. بعدها ذكر الطرق الأربعة: أبو أيوب طريق، أبو هريرة طريق، أما حديث عائشة فله طريقان. وبعدها ذكر طريق أبو أيوب وأبو سعيد. يعني كم؟ يعني 5 صحابة، عن أمير المؤمنين 4، وعن عائشة 2. أضف إلى هذا أنه روي في كتبهم عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، ومروي في بعض الكتب عن أنس بن مالك. فالحديث رواه قرابة 8 أو 9 من الصحابة. بعضهم ينص على، حتى ابن تيمية، بعض المواد يفهم من كلامه هذا الحديث إذا رواه 4 أو 5 من الصحابة شي يصير متواتر. نشوف حديث عندنا رواه 10 من المعصومين، فقليل تجد حديث بهذه القوة. ورواه من العامة، هم نصوا أنه قد رواه كم؟ 5 من الصحابة، ولكل منهم كم طريق. فلذلك ابن أبي الحديد المعتزلي ذكر هذا الحديث وعبر، المعتزلي يعني محايد له، شيعي وليس بسني. لما ذكر هذا الحديث قال هالمضمون، طبعا ذكر إلى أن يقول: وإنها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: أي يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. ثم يعلق قال: وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعف. بل أكثر من هذا، عالم سني اللي هو ابن صديق الغماري عنده كلام لطيف، واقعا هذا من أعجب ما قيل في الحديث. اسمعوا كلام هو يرد، عنده كتاب اسمه المداوي، يرد على من ضعف الحديث. من من؟ من الشيعة؟ لا، من السنة. اسمعوا ماذا يقول. يقول: والطرق التي ذكرها المصنف، يقصد السيوطي، وإن كانت كلها ضعيفة إلا أن زهد النواصب ونفور غيرهم من تهمة من التهمة بالرفض إذا رووا فضائل أهل البيت كما كان معروفا في عصر الرواية هو الذي جعل الضعفاء ينفردون بمثل هذا. شريد يقول، يريد أن يقول أن الذين طعنوا في هذا الحديث ونفروا منه هم من؟ نواصب. يعني صاحب هذا الطعن في هذا الحديث وإن كان لابس عمامة على رأسه، هو في نظري بعض علماء السنة، بعد مو الشيعة، مو يقول بعدين أفتوا في النضال، ولا في نظري الغماري هو ماذا؟ ناصب. هذا كلام. فالحديث من جهة الصحة ومن جهة السند لا غبار عليه، بل هو حديث متواتر. ما يمكن النقاش فيه. متواتر يعني يقيني الصدور. زين، نجي للجانب الثاني. هذا الرجل أشكل بإشكالات على هذا الحديث. الإشكالات هي بخصوص المذهب. ما هو الإشكال الأول؟ قال أن هذا الحديث مكذوب. ليش؟ قال لأنه في الحديث الله يقول غضوا أبصاركم، ومتى هو الحديث؟ في يوم القيامة. زين، هل في يوم القيامة يوجد تكليف؟ يقول لا. يقول إذن هذا حديث باطل، لأن القيامة هي دار ثواب وليست دار ماذا؟ عمل. والدنيا هي دار عمل. شنو نجاوب على هذا الشيء؟ أول شيء نقول أن التكليف على قسمين. عندنا تكاليف ثبتت من جهة الشرع، وجوب الصلاة ثبت من جهة الشرع، دليله شرع، وجوب الحج ثبت من جهة الشرع، أحكام الطهارة ثبتت من جهة الشرع، وفي المقابل عندنا تكاليف ثبتت من جهة ماذا؟ من جهة العقل. عندنا العقل كما هو معروف يدرك، عنده القدرة على إدراك حسن بعض الأمور وقبحها، هذه من مدركات العقل. العقل بنفسه يدرك هذا الأمر، بناء على هذا نثبت وجوب المعرفة. شنو الدليل على انك تبحث في الدين وتعرف الله عز وجل؟ وجوبه ماذا؟ عقلي. بل اغلب العقائد اصول الدين مبنية على الأدلة ماذا؟ العقلية. هذه التكاليف الشرعية خب ممكن يقال انها تسقط يوم القيامة، ما في. أما التكاليف الشرعية ما تسقط، بل الظاهر لا يوجد أحد من الناس يقول أن هذه التكاليف العقلية التي ثبتت من جهة العقل تسقط يوم القيامة. مثل ماذا؟ نقرأ كلام الشيخ المفيد. بعد إذا الشيخ المفيد ما يفهم هذه قضية. الشيخ المفيد في أوائل المقالات كتاب عقائد عنده بحث بهذا العنوان، في أهل الآخرة هل هم مأمورون أم لا، أو غير مأمورين، يعني هل هم مكلفون أم لا. قال أقول أهل الآخرة مأمورون، يعني مكلفين. بماذا؟ بعقولهم بالسداد، ومحسن لهم ما حسن لهم في دار الدنيا من الغشاء. يعني الأمور التي ثبت حسنها في الدنيا بالعقل نفس الشيء بعد، العقل ما يتغير في الآخرة، العكس، العقل ماذا؟ يتكامل في الآخرة. وإن القلوب لا تنقلب عما عليه ولا تتغير عن حقيقتها على كل حال. وهذا مذهب متكلم أهل بغداد. بعد عنده كلام ثاني يتحدث عن أهل الآخرة، بعد مو فقط في المحشر، يقول حتى في الجنة، فصنف منهم في الجنة وهم فيها مأمورون، مكلفين. بماذا؟ بما يؤثرون ويخف على طبائعهم ويميلون إليه. يميلون بماذا؟ بالفطرة والطبيعة. ولا يثقل عليهم من ماذا؟ من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمده على تفضيله عليهم وإحسانهم إليهم وما أشبه ذلك من الأفعال. يعني يقول في تكليف في الآخرة، ومو فقط في المحشر بل حتى وين؟ في الجنة، لكن التكليف مختلف عن التكليف في الدنيا. فالذي يسقط هو تكليف ماذا؟ أهل الدنيا، أما تكليف الآخرة هذا ما يسقط. فإذا ثبت أن الأمور التي وجبت من طريق العقل وثبتت هي ماذا؟ لا تسقط. من الأمور التي وجبت بالعقل ماذا؟ حق الطاعة للمولى. أنا ليش أطيع الله عز وجل؟ لأنه هو قال أطعني؟ لا، لأنه ثبت أنه هو الله عز وجل. لما ثبت أنه هو المولى وثبت أنه هو الذي خلقني وأوجدني، ثبت أنه يجب علي ماذا؟ طاعته. إذا ثبت أنه المولى وله حق الطاعة، إذا أمرني في يوم القيامة أمتثل أو لا أمتثل؟ يجب علي أمتثل. يعني الله يأمرني يوم القيامة أقول له لا، اسمع يا الله، ترى التكاليف ماذا؟ أنا مو مكلف. لا، معقول هذا؟ الله يأمرني في الجنة بشيء أقول له اسمع يا الله، أنت قلت ترى التكليف سقط. وإلا في القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، متى هذا؟ في الآخرة، بقرينة يوم يكشف عن ساق، المراد الآخرة. فلذلك الآية التي بعدها وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا يدعون إلى السجود، والآن ماذا؟ في الآخرة يدعون إلى السجود، المؤمنون يسجدون وغير المؤمنين لا يسجدون. يعني الله يجي يوم القيامة يقول للعبد أسجد، يقول له العبد لا، اسمع يا الله ترى احنا مو مكلفين في القيامة. آية أخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله يجي للعبد يقول له اقرأ الكتاب، يقول له لا ترى الشيخ الفلاني اللبناني قال احنا مو مكلفين، ما بقرأ كتاب. معقول هذا؟ في عاقل يقول هذا الكلام؟ او قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه. يجي الله لبعضهم يقول تكلم، يقول لا ترى ما في تكليف، لا تأمرني بالكلام، لا يقول بهذا إلا مجنون. نعم التكاليف هذه الصلاة والصوم، نعم هذه التي تسقط متى؟ في دار القرار اللي هي ماذا؟ الجنة. أما ما يمنع هذا من وجود تكاليف أخرى، هذا واحد، هذا أول جواب. أصل سقوط التكليف مطلقا بنحو السالبة الكلية هذا غير صحيح، بل هذا مخالف لكل علماء. نعم إذا هو يقول هذا رأيي الخاص أن التكليف ماذا؟ يسقط. طب رأيك الخاص بتعبير وتصطفل، هو يقول هالكلمة تصطفل أنت ورأيك الخاص، احنا ايش علينا فيه؟ نقلدك احنا؟ يعني العلماء يقولون هناك تكليف، القرآن يثبت وجود تكليف بهذه الصورة. على كل حال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو هذا الإشكال أساسا لماذا أتى به، هو فهم أن قضية غضوا أبصاركم مرتبطة بقضية الحجاب. فلذلك يقول يعني الزهرة جاية ملابسة ثياب، فهم هذه القضية، هذا فهم أقل ما يقال فيه أنه فهم ساذج. بل علماء السنة قبل الشيعة ردوا هذا الفهم. شوف المناوي رغم أنه مو من علمائهم طبقة الأولى يعني عالم عادي، لما تعرض إلى هذا المقطع قال والقصد بذلك في فيض القدير، قال والقصد بذلك إظهار شرفها، هذا القصد، ونشر فضلها بين الخلائق، فلا إيذان به، فلا إيذان فيه بكونها سافرة. يقول مو هذا المعنى غضوا أبصاركم لأنها ماذا سافرة عياذا بالله، لا، المغاد إظهار لفضلها وشرفها. الآن بين عامة الناس حتى غير المسلمين العظيم ماذا ينحنى له، احنا نعبر سأنحني لك ماذا إجلالا إكبارا، هذا المغاد. عالم آخر الصنعاني صاحب سبل السلام فعلا قال كلاما عجيب، شوف قال وهذه كرامة، يشرح الحديث، لبنت سيد الرسل لا يبلغ عنه قدره. يقول ما ممكن نعرف قدر هذه الكرامة للزهراء، عالم سني يقول منها النداء من وراء الحجر، لأن الرواية قالت من تحت بطنان العرش، ورواية أخرى قالت من وراء الحجر، منها النداء من وراء الحجر، ولا يعلم ما وراءها إلا الله سبحانه. واحد، ثم نداء الأولين والآخرين من الخلائق أجمعين، ليش؟ تشريفا وتعظيما لها وتنويها بذكرها وإعلاما للخلائق، هذا إعلام بمرورها، وإلا فهم في طموح الأبصار في شغل شاغل وهول هائل. يقول أساسا الناس هم مشغولين، لكل امرئ يومئذ ماذا، كل واحد مشغول، لكن هذا النداء يقول أبصارهم أساسا كل واحد ينظر لكتابه لصحيفة أعماله، هذا النداء بس عشان يبين الزهراء. قال ثم ظاهره أنه قبل كل حساب ونظر في أمور العباد، بل عناية بشأنها واهتماما بمرورها على كل شأن، فهم في ذلك اليوم المجموع له. يقول هذا النداء حتى أهم من الحساب، يريد يبين أن الزهراء وذرية الزهراء أهم شيء في يوم القيامة، بل يوم القيامة جمعوا لأجلها. هذا عالم سنة، ويجي واحد بعمامة وفي مسجد باسم أحد أبناء الزهراء عليها السلام ويستهزئ بهذا الحديث. وعلى فكرة هذا فهم سطحي، هذا فهم جميل لكنه فهم ماذا؟ سطحي. خلنا نجيب فهم واحد من علماء مدرسة أهل البيت، شوف العلماء كيف يفهموا الرواية. عندنا عالم من كبار العلماء سيد الطهراني من تلاميذ الطباطبائي صاحب الميزان، لما تعرض لهذا الحديث هو استطرادا بس جاب مقدمات. المقدمة الأولى جاب تفسير لآية النور، آية النور الله اللي بعد ابتدأت بها، الله نور السماوات مثل نوره. الروايات ذكرت أن هذا القسم الثاني من الآية المراد به من؟ أهل البيت. لما جاء إلى القسم الثاني قال شنو يعني أهل البيت هم نور الله عز وجل؟ بدأ بالروايات التي ذكرت أنهم عليهم السلام خلقوا من نوره. نقرأ فقط هالرواية، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، والرواية موجودة في الكافي. قال إن الله خلقنا من نور عظمته، شوف الإمام لما يتحدث. ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور وين؟ فينا، فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان، الكان يعني الزمان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نور إلى أن يقول: وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا عليه السلام. فيما بعد يتعرض إلى أن هذا النور، طبعا النور يذكر رواية تذكر أنه انقسم، قسم نور النبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقسم النور الإمامة وهو أمير المؤمنين عليه السلام. فيما طبعا إذا هو ما يصدق هالروايات يصطفل، بعد هذه روايات صحيحة ثابتة في أصح الكتب. ثم هذا العالم يقول هذا النور بشقيه اجتمع وين؟ في الزهراء عليها السلام، فكانت أعظم نور في الوجود. إلى أن يقول: وعلى أي حال، هنا موضع الشاهد، فقد يكون سبب ذكر نور جلال تلك السيدة الكبرى في الأخبار والآثار بلحاظ صفة الأنوثة في عالم الكثرات. هو كلام شوية عرفاني لكن موضع الشاهد، مما يجعل كل ناظر يغض النظر عن ذلك ويمنع من الاطلاع على جمالها، مو جمال الدنيا ولا الذي هو جمال الله، إن نور ذلك الجمال الرباني. شوف العالم لما يتكلم: إن نور ذلك الجمال الرباني الأزلي الأبدي السرمدي يبرق ويتلألأ بشكل يعمي كل بصر، كل عين عاجزة. وكل شخص يستطيع أن يستوعب هذا النور، ولهذا صاغ نور الجلال حجابا لنور الجمال عفوا. وسيملأ دوي ملائكة القدس: غضوا أبصاركم أسماع الخلق وأركان ساحة المحشر الكبرى عند عبور سيدة نساء العالمين، وتعبر تلك السيدة معدن الولاية ومنجم الإمامة يغطيها حجاب. يقول مو القضية حجاب أنها امرأة وسفور، لا، يقول هذا نور الله عز وجل، هذا النور أساسا هو نعمة من نعم الجنة، ومن نعم الآخرة ومن نعم الجنة. النبي صلى الله عليه وآله مو في الصحيفة السجادية، مو دائما يستدل في الصحيفة السجادية، مو الإمام السجاد في الصحيفة السجادية يدعو الله أن يريه النبي في يوم القيامة، لأن رؤية النبي هي نعمة وهي مساوقة للشفاعة. نور الزهراء هو نعمة ولا يراها إلا من كان أهلا ومستحقا لها. في النهاية ختم بهذه الأبيات: ولها جلال ليس فوق جلالها إلا جلال الله جل جلاله، ولها نوال ليس فوق نوالها إلا نوال الله عم نواله، مشكات نور الله جل جلاله زيتونة عم الورى بركاتها هي قطب دائرة الوجود ونقطة لما تنزلت أكثرت كثراتها هي أحمد الثاني، وأحمد عصرها هي عنصر التوحيد في عرصاته. يقول حقيقة التوحيد في عرصات يوم القيامة هي من؟ الزهراء. قارن بين هذا الفهم العميق وذاك الفهم الساذج السطحي للحديث، وهذا عمدة الإشكال. نعم ذكر إشكالات أخرى، يقول شنو الزهراء تشفع لشيعتها؟ هو يوم القيامة أحزاب؟ هي أحزاب يوم القيامة، أحزاب، هو عاجبك أحزاب، شنو الدليل؟ يوم ندعو، شنو؟ ما سمعت؟ كل أناس بإمامهم، أحزاب بعد، كل شخص يذهب خلف من اتبع، فالزهراء عندما تقول شيعتي شيعتي أي الذين اتبعوني، ألا إن حزب الله هم الذين، هذه في ذيل آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا وهم راكعون فيما بعد. يقول حزب الله هم الغالبون، يعني الذين اتبعوا من أمير المؤمنين عليه السلام. حزبة الخلص ما حزبة، عندك اعتراض تصطفل تعبيره هو طبعا اللفظ هو. ها؟ لا لا احنا نحافظ على هالتعبير. القرآن يقول ان يوم القيامة كل انسان يذهب خلف من اتبع، وكل من اتبع يتبرأ ممن اتبعه الا من كان امام حق وهم محمد وآله. ليش؟ لأن هؤلاء أذن لهم في الشفاعة، وأذن لهم أن يكون لهم دور في يوم القيامة، وإلا هذا ابن أبي الحديد المعتزلي لما يتعرض إلى مقام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا المعنى، يقول وإليه في يوم المعاد حسابنا وهو الملاذ يومئذ والمفزع. بعد هذا السني يعتقد بهذا الشيء، وأحاديث أن أمير المؤمنين على الحوض ويسقي المؤمنين كثير. بعد ما تجيبك هذه القضية، على كل حال فالحديث لا إشكال فيه، ثابت من جهة السند وثابت من جهة المتن، وتوجد عشرات الأحاديث بهذا المضمون، منها الحديث المعروف لسلمان: يا سلمان إن حب ابنتي فاطمة ينفع في 100 موضع أدناها الموت والقيام. جعلنا الله وإياكم من المحبين لفاطمة ومن المتبعين لفاطمة ومن السائرين على نهج فاطمة عليه السلام، ورزقنا الله في هذه الدنيا ولايتها والبراءة من أعدائها، وفي الآخرة شفاعتها، وأن نحشر معها مع أبيها محمد ومع آل محمد.